الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قرأنا في الدرس الماضي بعض حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، مواصلة في قراءة بقية الحديث. قال ابن كثير رحمه الله: قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأسلم وأقول في نفسي: أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني. حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي طلحة، يعني تسلق جدار مزرعة أبي طلحة أبي قتادة، مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. قال فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فسكت، فقال: الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. التسور الأول للدخول، وهذا تسور للخروج. فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فإذا فيه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك وإن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواتك قال فقلت حين قرأته وهذا أيضا من البلاء فتيممت به التنور فتجرتها بها هذا من البلاء يختبره الله عز وجل هذا هاجر وهذا فتح صدره الرحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه هاجرون له وهذا ملك غسان فتح صدره على مصراعيه لكعب بن مالك وصل الخبر العجيب مع بعد المسافة كيف ذهب الخبر ورجع المهم قد حصل نعم ولكن المؤمن الثابت لا يستمال بالمال لا يستمال بالمال قطعا وشأن أهل الباطل يحاولون أن يستميلوا المؤمنين بالمال أهل الباطل يحاولون أن يستميلوا المؤمن بالمال فإن كان صاحب مبدأ رجعوا خائبين وإن كان ليس صاحب مبدأ بل هو ضعيف أخذوا منه بغيته وانحرف عن الصراط المستقيم وكل واحد له ثمن كل واحد له ثمن ولا يزال أصحاب الباطل إلى الآن إن رأوك تعجبك الثياب قد يهدي لك كوثا أو شالا أو ساعة أو يهديك قلما وأيضا ربما يهدي لك جوالا إذا كنت تحب الجوالات وهكذا إن كان يحب القاس أتوا له بربطة جيدة تسوي عقول الموالعة وإن كان يعجبه الأكل أتوا بأكلة دسمة القصد أنها مصيدة مصيدة يحاولون صيده وإن كان يحب المال أعطوه شيئا من ذلك بقدر ما يساوي ثمنه عندهم وإن كان يدرس في مدينة وفروا له سكنا لأنه طالب في جامعة وإن كان متحطم نفسيا خارج من أسرة بحثوا له عن وظيفة كل واحد يستقطبونه بأي وسيلة هي مصيدة نعم نبي الله سليمان عندما أرسل إلى ملكة سبأ يدعوها إلى الإسلام استشارت قومها قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ما عندهم إلا الموت ومستعدون والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين كانت أرشد منهم فقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله مصدقا لها: وكذلك يفعلون. والحل ها هنا الشاهد: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. يعني سترسل هدية لسليمان، هدية على مستوى هدايا ملوك، هدايا عظيمة جدا. فإن كان سليمان صاحب مبدأ ما سيقبل ولا سينثني عن مطلبه، وإن كان ملكا من الملوك قبل الهدية وبعدها علاقات دولية وزيارات وصداقة وانتهينا، قضية دنيا. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وكان ثبات نبي الله سليمان سببا لهدايتهم. بعد هذه الآية مباشرة قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قصص القرآن يحذف منها بعض الأجزاء لدلالة السياق عليه. تقدير الكلام: ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فرجع الرسول بهديته إليها، فحين وصل وأخبرها الخبر أرسلت إلى سليمان: إنا قادمون إليك مسلمون. هذا جزء من القصة يقتضيه السياق محذوف، وستجد هذا في قصص كثيرة من القرآن، ستجدها في قصص كثيرة من القرآن يحذف من السياق ما يدل عليه المذكور. فالشاهد أنهم آتوا مسلمين يوم أن رأوا ثباته، والمقصود أنها أرادت أن تستميله بالمال، وملك غسان هنا أراد أن يستميل كعب بن مالك بالمال. كذلك جاء في الحديث: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذا القضية هي بيع دينه، والذي جرى ما هو جلسة نهارية أو ليلية، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، جلسة نهارية أو ليلية مع هدية دسمة يقتضيها المقام، يعني ينتقل من مؤمن إلى كافر، وقد يكون الكفر أصغر وقد يكون الكفر أكبر بحسب النقلة التي ينتقل فيها، فهي كلها أيضا من هذا القبيل. من هذا القبيل يراود الإنسان عن نفسه بالمال. واعلم حذرك الله أن الفم المليان ما يعرف يتكلم، ضع في فمك لقمة وقم تكلم في الناس، ما تستطيع. فلهذا بارك الله فيك تجد بعض الناس يقول: الطائفة الفلانية على باطل، علموا أن هذا الإنسان يراود بالمال فيعطى، بعد أيام والله هم على باطل لكن فيهم خير، نقص الله، بعد أيام العطاء مستمر، صحيح نحن نسمع أن عندهم باطل لكن ما ظهرت لنا البراهين. ما رأينا لا انطمست الفلوس يتفرشت وغطت على الباطل كله، ضاع الباطل. ما هي إلا أيام وإذا هو مدافع منافح وأصبح واحدا من الجماعة. كم من إنسان بهذه الطريقة انتقل من مطيع إلى عاصي ومن سني إلى مبتدع، وكلها بالمال. نعم. قال فإذا فيه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال فقلت حين قرأته وهذا أيضا من البلاء، فتيممت به التنور فسجرته بها. هذه الوسيلة من كعب بن مالك حسم للمادة، ما قال أترك الرسالة على جنب ولا أبالي بها، لا، يأتي وقت ثاني وينظر فيها، وقت ثالث وينظر فيها، رابع وينظر فيها، ربما تدخل الرابع، لكن اقطعها من أولها إلى آخرها، وضعها في التنور وانتهى، وضعها في التنور وأراح نفسه، قطع القضية من أساسها. فهكذا بارك الله فيك، يوم أن تشعر أن هناك أشياء ربما تحرفك عن جادة الصراط المستقيم، اقطع المادة واحكم المادة من أساسها. نعم، حتى ولو كان عمل تشتغل فيه وتشعر أنه قد تنحرف من خلال ذلك العمل بسبب زملاء أو الجهة التي تعمل عندها أو غير ذلك، تقطع العمل تماما، لا تشتغل، اذهب ابحث عن عمل آخر. وهكذا بارك الله فيك، إذا كان هناك مراسلة أو لقاءات أو غير ذلك، قد لا أستطيع أن أستوعب أو آتي بكثير مما قد يدور في هذا الأمر. المهم على المثل السائر في الناس، الباب الذي يجي منه ريح سده استريح، هو نفسه، هذا هو نفسه. فتيممت بها النار فاستجرت، اغلق هذا الباب تماما، لا تفتح على نفسك أبواب الفتن، لا تفتح على نفسك أبواب الفتن. نعم، والقلب ضعيف، القلوب مثل الإسفنجة تشفط، وستشفط الماء العذب الزلال ومستعدة أن تشفط المجاري، القلوب تشفط. والصاحب ساحب، فاحذر على نفسك، والله لو كرهت كفي مصاحبتي لقلت إذ كرهت قربي لها ديني. الطبيب يقول هذه اليد ما تصلح، ستفسد بقية اليد، اقطعها، ما هو من عند المرض، لا، بعد المرض بأصبعين، علشان ينقطع المرض من أصوله. نعم، فهكذا بارك الله فيك، أي قضية، أي شخص سيدخل عليك باطلا لا حاجة لك به، ولو كان أقرب قريب، وصديق أو أمر لا يعينك على طاعة الله لا حاجة لك به، يغنيك الله من فضله. قال فتيممت بها التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيني يقول يأمرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال بل اعتزلها ولا تقربها. قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك، يعني لا عن طلاق، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء. يعني جاء في لعل في رواية البخاري يقول أنا رجل شاب فلا آمن على نفسي. خيرا. قال فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. سبحان الله، كيف؟ لا عندي ضعيف. خيرا. المقصود ما عند الصحابة من الاستسلام لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أن امرأة هلال بن أمية سكتت وبقيت في بيتها ما أمرت بشيء، لكن ما أرادت هذا، بل أرادت أن تتأكد هل تخدمه أو لا تخدمه. لو قال لا تخدمه ما ستخدمه، وهي زوجته، مع أنها زوجته، لكن لو قال لها لا تخدمه ما ستخدمه. قالت وإنه والله ما به من حركة إلى شيء، وإنه والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أدري ما يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا استأذنته وأنا رجل شاب. هؤلاء الذين تكلموا مع كعب بن مالك يعتبرون مخطئين، لأنهم فكوا الهجر وتكلموا معه بدون إذن، بدون إذن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين هذا؟ بعد مرور الأربعين فقط يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهلال بن أمية في امرأته فاستأذنه أنت. الأمر للرجال والنساء. كيف؟ ما دام أذن لها بالخدمة فالذي يظهر أنها لا بد أن تتحاور معه، والله أعلم. قال فلبثنا 10 ليال. فكم انظر إذا وجدت من نبه على شيء حول هذه القضية. قال فلبثنا 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: أبشر يا كعب بن مالك. فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة علينا، فآذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا، يعني ركب رجل على فرس إلى كعب، وسعى ساع من أسلم وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته: والله ما أملك يومئذ غيرهما. واستعرت ثوبين فلبستهما، هذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أثناء الهجر في قلوبهم الحب لكعب وهلال ومرارة، لكن ما أمروا بشيء، أمروا بالهجر فهم عليه. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يسارقه النظر، فإذا نظر كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعرض عنه، وإذا أقبل كعب على صلاته نظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدل على أن الحب في القلب. لكن ماذا يفعلون له؟ لا بد من تنفيذ أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أأم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتلقاني الناس فوجا فوجا. الأخ يسأل: هل كانوا يلبسون ثوبين في أن واحد؟ المراد بالثوبين الإزار والرداء، فالثوب الأول يأتذر به للنصف الأسفل، والثوب الثاني يتردى فيه للشق الأعلى، وإن كان من لون واحد تسمى حلة. قال: وانطلقت أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله، يقولون: ليهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس في المسجد والناس حوله، فقام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول: حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، يعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي. هذه الجملة من الحديث يذكر فيها كعب بن مالك أن الله نجاه بالصدق، فالصدق نجاه، وإن ظننت فيه هلكه. ولهذا ختم الله قصتهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولئن كان الصدق سببا للنجاة في الدنيا فهو سبب للنجاة في الآخرة. قال الله جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآية. فجعل الله عز وجل الصدق سببا للنجاة في الدار الآخرة كما أنه سبب للنجاة في الدنيا. وكم قد جرب الذين يكذبون كيف تعود عاقبة الكذب عليهم. طيب اعطني اقراه هنا. هات يا محمد. قال الحافظ بن حجر قوله فقال لبعض اهلي لم اقف على اسمه، ويشكل مع نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن كلام الثلاثه، ويجاب بانه لعله بعض ولده او من نسائه، ولم يقع النهي عن كلام الثلاثه للنساء اللاتي في بيوتهم، او الذي كلمه بذلك كان منافقا، او كان ممن يدخل ولم يدخل في النهي، او كان ممن يخدمه ولم يدخل في النهي. أجوبة جيدة نجعلها هي الجواب، إما أن يكون من بعض نساء البيت أو ممن يخدمه أو يكون منافقا. إلى هنا، ونكمل الحديث في الدرس القادم إن شاء الله.